بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان. وهذا هو اللقاء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. في اللقاء الماضي تكلمنا عن فضل الصيام بصفة عامة، ثم تكلمنا عن فضل صيام رمضان. في هذا اللقاء نبدأ الحديث عن أحكام الصيام، وهذه المسألة الأولى بين يدي الحديث عن أحكام الصيام، وهي بعنوان وجوب صوم رمضان. وجوب صوم رمضان. يقول المصنفان حفظهم الله تعالى: أولا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، لما تقدم من الفضائل، كتب الله على المسلمين صوم رمضان، ولما كان فطم الأنفس عن شهواتها وعن حجبها من وعن حجبها من المألوفات من أصعب الأمور، تأخر فرضه إلى السنة الثانية من الهجرة. وهذه مسألة من الأهمية المكان، وهي قضية التدرج. فمن سنن الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتبدل سنة التدرج، سواء كان التدرج في قضية الخلق أو في قضية التشريع، سواء كان التدرج في قضية الخلق أو في قضية التشريع. ففي قضية الخلق علمنا ربنا عز وجل أن نكون من أهل الصبر والرفق وعدم العجلة، فخلق سمواته وأراضيه في ستة أيام ثم استوى على العرش. لماذا ستة أيام؟ اتباعا لهذه السنة المباركة، سنة التدرج. ستة أيام، والله تعالى هو القادر، هو القدير، هو المقتدر، يقول للشيء كن فيكون. ولكن التدرج يظهر فيه كمال الخلق، وتظهر فيه كمال الحكمة. فخلق أرضه في يومين، قدر فيها أقواتها وأصبحت صالحة، خلق سمواته استوى على عرشه، فلما أصبحت الأرض صالحة لاستقبال هذا الخليفة وهو آدم عليه السلام، خلق الله آدم عليه السلام. يبقى خلق آدم بعد أن هيأ له الحياة الكريمة على هذه البسيطة وهي الأرض لسن التدرج. قضية خلق آدم أيضا كانت بالتدرج، الماء، التراب، الطين، الحمأ المسنون، الصلصلق الفخار، ثم النفخ من الروح، ثم علمه أسماء كل شيء، ثم أسجد له الملائكة. يبقى دي اسمها أطوار خلق آدم عليه السلام، تدرج عشان نتعلم الصبر والرفق وعدم العجلة. كذلك ذرية آدم، خلق الله تعالى الذرية بهذه السنة، سنة التدرج، النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم اللحم ثم النفخ من الروح فتكون الحياة. سنة التدرج، والله تعالى قادر، قدير، مقتدر، يقول للشيء كن فيكون، ولكنها طلاقة القدرة وطلاقة الحكمة. فعلمنا ربنا تعالى هذه السنة المباركة في قضية الخلق، فالخلق يعلمنا هذه السنة، إنك تصبر وأن تكون رفيقا ولا تتعجل إلا في باب واحد، في باب الطاعة وتحقيق العبودية، لقول الله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى. أما في شؤون دنياك تعلم الرفق، تعلم الصبر، لا تتعجل. فالأمر إذا كان فيه عجلة كما قال القائلون من تعجل شيئا قبل نضجه حرم بركته وثمرته. وهكذا في أمور الدنيا لا تتعجل، ولكن كن رفيقا، كن صابرا، وتمهل وتعقل. فالله تعالى خلق الخلق على هذه السنة، سنة التدريج. وكذلك الشرع، الله تعالى في شرعه سلك سبحانه جل جلاله في كتابه وعلى لسان رسوله هذه السنة المباركة. فالقرآن الكريم كما تعلمون لم ينزل جملة واحدة، ولكنه نزل مفرقا منجما على مدار 23 سنة من الزمن. لماذا؟ تحقيقا لهذه السنة المباركة، سنة التدرج. فالله تعالى عامل قلوب عباده بالقرآن الكريم كما عامل سبحانه أرضه بغيث السماء. الأرض بتكون جرداء، الأرض بتكون ميتة لا حياة فيها، يبدأ الغيث ينزل من السماء بأمر الله تعالى. الغيث بينزل على فترات، ما ينزل دفعة واحدة. لو نزل الغيث دفعة واحدة واستمر هلكت الأرض وما دبت فيها حياة، إنما ينزل على فترات. الذي يحرث الأرض بيبدأ يهيئ الأرض، يبذر فيها البذر، وهذا يسمى الحارث بالثاء، ومن الخطأ الشائع أن يسمى المزارع، لأن الله تعالى قال في كتابه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذن أنت لا تزرع بل أنت تحرث، أنت تضع البذرة، إنما الذي يتولى الزرع هو الله رب العالمين، الذي يتولى إخراج هذا الزرع هو الله رب العالمين. فاسم الفلاح أو اسم الحارث بالثاء، الذي يحرث الأرض ويضع فيها البذر. فننتبه لقضايا الألفاظ الشرعية. فالحارث يهيئ الأرض، يضع فيها البذر، ثم ينتظر غيث السماء. وذلك المهنة التي يظهر فيها حسن التوكل على الله، هذه هي المهنة، مهنة الزرع، مهنة الحرث، مهنة الفلاحة. لأن الفلاح يضع البذر، يغطيها في الأرض، ويحسن التوكل على من؟ على الله رب العالمين. إن شاء خرجت وإن لم يشأ لم تخرج، وذلك يتعلق قلبه دائما أبدا بالسماء بخلاف أي مهنة أخرى. فتجد دائما هذا الفلاح في الحق دائما عنده صدق التوكل، الأرض علمته صدق التوكل على الله، وذلك تجد يعيش حياة بسيطة جدا جدا وهو في قمة السعادة. لماذا؟ لأن الأرض علمته صدق التوكل على الله عز وجل، رأى فيها العجائب. فينزل الغيث من السماء على فترات، ينزل فتبدأ الأرض تتشرب بالماء، تبدأ البذرة تأخذ ما يكفيها، ثم ينقطع الغيث، وبعد فترة ينزل الغيث مرة أخرى فتنمو البذرة تخرج الريشة والجذور في الأرض، وهكذا حتى ينضج النبات ويمتد الساق، ثم تظهر الأوراق، ثم تظهر الثمار بأمر الله تعالى. فدبت الحياة في أرض الله بغيث السماء بأمر الله رب العالمين، لأنه نزل على فترات، لكن لو نزل دفعة واحدة يحصل إيه؟ الأرض تهلك. وده اللي حصل في الحديث الصحيح عندما كان النبي يخطب الجمعة على منبره في المدينة، وجاء رجل قال: يا رسول الله، قاحطت الأرض، يعني العملية بقى مفيش، محتاجين الغيث، فاستسقي الله لنا، فادعو ربك لنا. فالنبي دعا ربه وهو على المنبر واستسقى خالقه جل جلاله. يقول أنس راوي الحديث: وما بالسماء سحاب، فما أن دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلا وتجمع السحاب ونزل الغيث من السماء بأمر الله رب العالمين. يقول أنس: فظل المطر أسبوعا، نازل المطر على المدينة لمدة أسبوع في الجمعة التي بعدها. يقول أنس: فجاء نفس الرجل أو غيره قال: يا رسول الله، غرقنا، فادعوا الله لنا. يعني المطر خلاص خرب الأرض، لأسبوع كامل نازل المطر، ما يصلح للأرض هكذا، غرقنا. فإذا بالنبي يقول: اللهم حوالينا ولا علينا. يقول أنس: فانقطع المطر عن المدينة بأمر الله رب العالمين، ليبين الله للناس منزلة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا: المطر إذا زاد دمر وأهلك، ولكن إن نزل على فترات كان سببا لحياة الأرض. كذلك الله تعالى عامل تلك القلوب بالقرآن، عاملها بالوحي وبالتشريع بسنة التدريج. فنزل القرآن على مدار 23 سنة. لماذا تنزل بعض الآيات؟ ليتشربها القلب تلاوة وتدبرا وفهما، ثم يعمل بها، ثم تنزل بعدها بعض الآيات، وهكذا على مدار 23 سنة. ولذلك بيّن الله تعالى هذه الحكمة فقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى دي سنة مهمة أو يا إخوة، وهي سنة التدريج. كذلك في الأحكام الشرعية، العرب عندهم جاهلية، لهم عادات ومألوفات لا يستطيعون تركها، كشرب الخمر، كوأد البنات، كالزنا والفاحشة، أكل الربا إلى آخره من تلك الموبقات. فجاء الإسلام ونزل القرآن، فهل يا ترى يبدأ بتحريم تلك الأمور؟ لن يستجيب له أحد. وهذا ما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالت رضي الله عنها مبينة هذه السنة المباركة: إن أول ما أنزل من القرآن سورة تكلمت عن الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لن ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. هذه سنة التدريج. يبقى كان في تربية في البداية على الإيمان، تربية على الجنة والنار، على اليوم الآخر. فلما النفوس اتربت يبدأ تنزل التشريعات، عندها تستقبلها النفوس بسمعنا وأطعنا. ولذلك تأخر الصيام حتى العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد 15 سنة من الرسالة، لأن النبي ظل في مكة 13 سنة ثم انتقل للمدينة مهاجرا. طب الصيام إمتى فرض؟ في العام الثاني من الهجرة، يعني بعد 15 سنة، بعد أن تهيأت النفوس لاستقبال التشريعات واستقبال الأحكام. وده بيعلمنا أن نسلك هذا المنهج في حياتنا كلها. بتربي الطفل لازم تربيه بسنة التدريج، بتتعامل مع زوجة تتعامل معها بسنة التدريج، في عملك بتتعامل بسنة التدريج، في معاملتك للناس بتتعامل بسنة التدريج، وهكذا. هذه السنة المباركة سنة الله تعالى في خلقه وفي شرعه. لذا تأخر الصيام حتى العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولما توطنت القلوب، على التوحيد وتعظيم شعائر الله نقلت إليه بالتدريج فبدأ به على التخيير. حتى فرضية الصيام نفسه لم يأتي مرة واحدة، ولكن جاء على مراحل سنة التدريج. فكانت البداية التخيير، البداية كان صيام رمضان على التخيير، ثم بعد ذلك نسخ التخيير وجاء الفرض على الكافة، ثم نسخ من فرضية الكافة أصحاب الأعذار، ثم بعد ذلك جاء التيسير في باب الصيام، وده اللي هنشوفه من خلال آيات القرآن. قال فبدأ به على التخيير مع الترغيب في صومه، لأنه كان قد شق على الصحابة رضي الله عنهم، فكان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل. قال الرؤوف الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى دي أول مرحلة، وهي مرحلة فرضية الصيام على سبيل التخيير، يعني من شاء صام، والذي لا يريد الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا حتى وإن كان قادرا على الصيام، لكن يريد ألا يصوم لا حرج، ولكن تطعم عن كل يوم مسكينا. دي كانت أول مرحلة. طبعا المرحلة دي نسخت، ما عندناش إحنا الآن، إن خلاص التشريع استقر، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ده الكلام ده كان في بداية تشريع الصيام. فأول مرحلة كانت التخيير، وعلى الذين يطيقونه هيصومه، لكن شاء ألا يصوم، مش عايز يصوم. طب حكمه إيه؟ فدية. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني الآن أنت مخير بين الصيام وبين الفدية، لكن بنقول لك الصيام أفضل، بنقول لك إيه؟ الصيام أفضل. ودي كانت أول مرحلة. المرحلة الثانية الفرض بقى وعدم التخيير. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها، والنسخ يعني إلغاء الحكم الأولاني، خلاص الحكم الأولاني انتهى، ما يعمل به. أخبر بذلك الصحابيان الجليلان عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم، فقال نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والأمر يفيد الوجوب، خلاص. فمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا أصبح فرض على الجميع. خلي بالك، فرض على الذي يقدر على الصوم والذي لا يقدر على الصوم، إننا عامة. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم نسخ هذا الباب بإخراج أهل الأعذار في نفس الآية، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. دول أصحاب الأعذار، واحد مريض نقول له لك رخصة الفطر مع القضاء بعد الشفاء. طب أنا مريض مرضا مزمنا، يعني مرض مستمر ودائم، افطر وافدي، اطعم عن كل يوم مسكينا. لماذا؟ لأن حالك المرض دائم. طب المسافر له رخصة الفطر؟ نعم. طب أيهما أفضل في حق المسافر، الصيام ولا الفطر؟ الأيسر هو الأفضل. ودي بترجع للمسافر مش لحضرتك، ما تقعدش أنت تقعد تخترع لي وتقول لي أصلي ما هو راكب طيارة، وأنت مالك؟ أنت شأنك إيه؟ أنت إيش دخلك؟ أنا مسافر راكب طيارة ومكيف وهفطر، أنت إيه دخلك؟ إذن نقول حال المسافر يفعل الأيسر له هو مش لحضرتك اللي قاعد أنت عمال تسألني وتجادلني، نقول لك اركن أنت على جنب الله يرضى عليك. نقول للمسافر تعالى الأيسر ليك في السفر إيه؟ إن أنا أفطر، افطر حتى وإن كنت مرتاح، نعم، لكن رخص على كل حال. ولذلك تقول عائشة ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن المسلم دائما عنده قواعد شرعية. الأيسر ليا إيه في السفر؟ إن أنا صوم، صوم. الأيسر ليا في السفر إن أنا أفطر، أفطر. فبترجع لحال المسافر مش لحال المتنطع السائل. بعض الناس كده قاعدين في أريحية خالص، ما لهمش علاقة لا بيسافروا ولا بيعملوا. طب بتسأل عن السفر ليه؟ ويقعد يناقش ويجادل وأصل وفصل. أمثال هؤلاء لا يلتفت لهم. احنا نقول فين المسافر؟ الدكتور يوسف، تعالى يا دكتور انت مسافر؟ ايوه. بيجي يسالني عن الصيام، اقول له يا دكتور يوسف ايه الاصلح لك والايسر لك وانت مسافر؟ ان انا افطر. يا عم الشيخ افطر وعليك القضاء بعد رمضان. خلاص الدكتور يوسف يقول لا الحمد لله انا راكب طياره مرتاح وكذا وكذا وتمام التمام، وبعدين انا اصلا مش من هواه الاكل والشرب، ها فانا اصوم. صوم يا دكتور يوسف، ربنا يكرمك. واضح؟ فإذا يعود الحكم لصاحبه، صاحب الحالة. عشان كده دايما بنقول للشباب لا تكسر من المسائل التي لا تعنيك، لأن النبي قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. في بعض الناس يا إخوة عندهم حاجة اسمها الفراغ العلمي. الفراغ الإيه؟ العلمي. هو عايز يتكلم وخلاص. وبعضهم يبتلى بحظ نفس انه يؤذي الناس ان هو عنده كلام وبيتكلم او ودي مشكله خطيره جدا. لابد ان يفتش المرء في نفسه عن هذه العله والداء ويتخلص منه. اذا اسال عما يهمني، اسال عما يفيدني، خلاص. ما اسالش مسائل افتراضيه، لا. الله يرضى عليك ما تسال. العلماء كرهوا تلك المسائل الافتراضيه. زي واحد يقول لك يا عم الشيخ طب عرفنا ان القبله هي الكعبه، طب لو واحد صلى فوق الكعبة نقول له مين هيمكنك ان تصلي فوق الكعبة يا حبيب قلبي؟ لما تبقى تصلي فوق الكعبة بقى اسألني وانا جاوبك بس خلاص. مين هيطلعك فوق الكعبة اصلا عشان تصلي فوق ايه؟ فالمسائل دي كرهها العلماء، ما ينفع تسألها. خلاص. فدايما يكون طالب العلم يسأل عما يفيده وينفعه عن مسألة هو فعلا تعرض لها. لكن نفرض، لا ما تفرضش، لما يحصل يبقى اسألني وانا جاوبك، ما دام لم يحدث بعد ما تسألنيش. فهمت حاجة يا ابو صلاح؟ يبقى المسافر يا عم الشيخ يصوم ولا يفطر؟ نقول لك الايسر له. الايسر ايه؟ له، لانه ورد النبي نهى عن الصيام في السفر وورد النبي صام في السفر. طب نوفق بين دي ودي ازاي؟ لما نهى كان في سبب وفي علة. كانوا في غزو، أحد الصحابة كان صائما في رمضان، فمن شدة الإعياء والتعب أغمى عليه وأغشي عليه وكاد أن يموت وظللوا عليه. فالنبي قال ليس من البر الصوم في السفر. يعني إذا كان حالك وانت صايم في السفر يؤدي للعلة دي والداء ده والهلاك ده، يبقى ده مش من البر. الأولى لك أن تفطر. طب النبي صام في السفر؟ ايوه، لان الايسر للنبي في حاله كان بيصوم. خلاص، حاله كان يقدر يصوم، خلاص صام. فعشان كده اقول يا اخوه المسافر الايسر له يقوم به. يبقى المسافر له الرخصه على كل حال، والعله من رخصه الفطر في السفر ليست المشقه، ولكن العله هي السفر. ما دام على سفر له الحكم، خلاص. فإذا نقول المسافر له أن يفعل الأيسر له، خد بالرخصة وفطر تمام التمام، صام لا حرج، هذا شأنه وهذا ما يصلحه، وهكذا. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. أهو المنهج، أهو المنهج، قام على اليسر رفع الحرج، ما قامش على المشقة أبدا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة أي عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فجاء الفرض اللازم، ثم استثني منه المسافر والمريض لهم أصحاب الأعذار، لهم الرخص داخل الإسلام. في المرحلة دي كان من يصوم إنام قبيل المغرب ثم استيقظ فلا يجوز له الأكل ولا الشرب ولا الجماع حتى تاني يوم بعد المغرب. فكان في نوع مشقة وإجهاد كبير جدا. خلاص كده؟ فجاء التخفيف. ولذلك دائما وأبدا بيكون النسخ في الأحكام يأتي إلى التضييق. وهنا جه للتوسعة. تفهم؟ يعني النسخ في الأحكام الصيام جه للتوسعة. قال لك أن فرق بين أمرين في النسخ، بين المحرمات وبين الأحكام الشرعية والمباحات. ففي المحرمات دائما وأبدا يأتي النسخ للتضييق، خد قاعدة كده. أما في الأحكام الشرعية والمباحات والفرائض يأتي للتوسعة، يأتي لإيه؟ نضرب مثال قضية الخمر، دي محرمات ولا مباحات؟ محرمات. فالتدرج فيها جاء للتضييق مش للتوسعة. أول الآيات نزلت فيها واسعة قوي، اللي هي إشارة من بعيد قوي، لما تكلم ومن ثمرات الأعناب والنخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. مفيش تحريمه، توسعه. تتخذوا من الثمرات النخيل والأعناب إيه؟ نوعين من الرزق، الأول السكر والثاني رزق حسن. يعني بالإشارة السكر ما هو حسن، سيء. طيب، وسابوا بيشربوا، بيشربوا وسعه. طيب، بعد فترة يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لسه ما ضايقناش قوي، لسه ما ضايقناش قوي في التحريم اهو. فانقسم الجماعة اللي بيشربوا القسمين، فريق قال لك غلب جانب النفع وقال لك ادينا بنشرب ونبيع. طيب، ما فيش تحريم. فريق قال لك لا، احنا نغلب جانب الاسم الكبير، نبعد عنها خالص. طب الحمد لله بيعدوا. مرت الايام، احدهم شرب الخمره، دخل يصلي اماما بقومه في صلاه المغرب. طبعا تخيل واحد بقى شرب خمره بيصلي اماما، شوف ده هيقرا ايه ولا يقول ايه، سبحان الله. فطبعا لخبط الدنيا في الصلاه، فنزلت الايه يا ايها الذين امنوا، بيتكلم اهل الايمان اهو، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله، يعني مؤمنين وش بيشربوا الخمر، لسه ما تحرمتش، ما فيش تحريم لسه. طيب، فالجماعة اللي كانوا بيشربوا قال مدام اتمنعت في الصلاة يبقى خبيثة، نبعد عنها خالص. ده مجموعة. مجموعة قال لك لا، احنا نشرب في غير أوقات الصلاة، ما نشربش في أوقات الصلاة لكن نشرب في غير أوقات الصلاة، على قول القائل بعد العشاء افعل ما تشاء. ماشي كده؟ طيب، لسه ما فيش تحريم، كل ده سعه. طيب، وصلوا المدينة وتمت الهجرة وارتفع منسوب الإيمان، وعمر يقول يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر. فنزلت آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خلاص، تضييق ولا لا؟ تضييق جدا. خلاص الخمر حرام، لا مش بس ده، من التضييق انه لا يجوز الجلوس على مائدتها، من التضييق لا يجوز زراعه العنب من اجل ان يدخل للخمر في مصانعه، من التضييق لا يجوز بيعها ولا شراها ولا حملها. يا الله، ده تضييق. يبقى في باب المحرمات يجي النسخ في باب التضييق مش التوسعة، في باب الأحكام الشرعية يجي للسعة. ففي الصيام بدأنا بالتخيير ثم جاء القطع، الفصل الفرض اللازم، والفرض اللازم في نوع تضييق منها إن حضرتك صايم النهاردة، جيت قبل المغرب بدقيقة عينك غفلت بس كده، شكرا راحت عليك يا عم الحاج، ما ينفعش تفطر ولا تاكل ولا تشرب ولا تجمع زوجتك وتواصل الصيام لليوم التالي لغاية المغرب. يا رب سر، مشقة ولا لا؟ مشقة جامدة قوي، لدرجة ان احد الصحابة كان في عمله متعبا
يعني طول النهار تعب. جاء قبيل المغرب في رمضان قال لأهلي هل عندكم من طعام؟ قالت أعده لك، أنا بعمل لك الطعام أهو. فجلس فأخذته عينه. فجاء الزوجة قالت خيبك الله، يعني تنام لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة خالص. فشق هذا على أصحاب النبي. وفي رواية أخرى أن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ذهب إلى النبي فسامر النبي مع الصديق بالليل في يوم في بعد الفطور، فعاد فوجد أهله نامت خلاص، ما ينفعش بقى خلاص لا أجمعه ولا غيره. فعمر نامت فأراد أن يقضي حاجته، قالت أخذتني عيني، قال أنت من نمت ولست أنا. علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فجد التوسعة، قال لك لا خلاص حتى وإن نمت قوم وكل واشرب وجامع معاك من المغرب حتى الفجر الصادق. فجت التوسعة على الأمة واستقر الأمر على آخر الآيات اللي هي آخر آية في الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل الآيات. دي كانت فرضية الصيام والتدريج في فرضية الصيام تيسيرا على الأمة ورفعا للحرج عنها. يبقى إذا أنا عندي في صيام رمضان كان سنة التدريج، الأول التخيير، اللي يصوم يصوم، اللي لا يرغب في الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا. بعد كده جاء الفرض اللازم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ثم استثني من هذه الفرضية اللازمة على الجميع أهل الأعذار كالمسافر والمريض، لهم الرخصة مع القضاء، أو المريض مرضا مزمنا الرخصة مع الفداء إطعام مسكين عن كل يوم. ودخل في هذا الحكم قياسا المرضع والحامل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكبير السن الذي يعجز عن الصيام لكبر سنه نقول له افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك المرضع والحامل اللي هي موصولة حمل ورضاع، هتقضي امتى؟ نقول لا لا افطري واطعمي عن كل يوم مسكينا. طبعا اذا كان عشان الولد الزوج هو اللي بيطعم الله يبارك له، لانه هذا ولدك، وهي المرأة يعني من اجل ارضاعه من اجل خلاص انت طلع عن كل يوم مسكينة، ما تقولهاش انت بقى زي انت في اوروبا دلوقتي كل حاجة ايه بالحسابات، لا ما انت بتاخدي مش عارف اسمها ايه
كيندر جيلد
ادفعي انت، لا ادفعي انت، امال انت رجل يعني ايه، خلي الكيندر جيلد للايه للكيندر وانت ادفع، ويرفع الحرج عن الزوجة اللي بتربي لك ولدك وبترضع لك ولدك حتى ينشأ تنشئة صالحة. فأصبح الصوم ركيزة وركنا من أركان الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن كانت هذه فرضية صيام رمضان وسنة التدريج في هذه الفرضية. نأتي الآن لمسألة بعنوان الترغيب في صوم رمضان. الترغيب في صوم رمضان، أولا من ثمار صيام رمضان غفران الذنوب. وأنا عايز أقول لك حاجة مهمة أوي، حضرتك لما تقرأ النصوص الواردة في فضل صيام رمضان تجد أن أبواب المغفرة على مائدة رمضان ثلاثة أبواب. أبواب المغفرة على مائدة رمضان ثلاثة أبواب. الباب الأول صيام رمضان إيمانا واحتسابا. الباب الثاني قيام رمضان إيمانا واحتسابا. الباب الثالث قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فلا تفوتك منها واحدة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أدي واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم باب؟ ثلاثة أبواب. صيام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني إيه؟ إيمانا أي إيمانا بفرضيته وركنيته، احتسابا للأجر والثواب من الله رب العالمين. يبقى حضرتك وانت بتصوم، بتصوم وأنت عندك عقيدة أن صيام رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام، لابد من الاستجابة والعمل بها وتعظيمها احتسابا، بتحتسب صيامك عند ربك أن يثيبك الله تعالى عليه. فمن صام رمضان بهذه الكيفية من إخلاص وصدق مع احتساب للأجر غفر له ما تقدم من ذنبه. الباب الثاني: من قام رمضان، اللي احنا عايزين نفر من القيام خاصة في الغرب في أوروبا، يا عم الشيخ الوقت متأخر والعمل وكذا وكذا، لو اشتغلت 100 سنة هل هيغفر لك ذنبك؟ اشتغل براحتك، ده شهر في العام، اتعب يا أخي شوية واسهر شوية واضغط على نفسك علشان هذه الثمرة، عشان هذه الثمرة. ده بعضكم في الغرب يبدأ يحوش أجازاته ويروح عشان يصيف مش عارف فين، طب ما تحوش أجازتك للقيام مثلا، يعني حوشها لرمضان. ما انت بتاع واحد يقول لك حوشها وراح تركيا يصيف في تركيا على البلاجات مثلا أو في الفنادق، وبيدفع أموال كلف 2000 و 3000 يورو عشان رحلة أسبوع ولا حاجة. طب ما كنت تعمل عمرة، ولا إيه؟ العمرة تكلف حوالي 1200 يورو تقريبا، ده يروح يعمل مش عارف فين رحلة فين و... طب ما تعمل عمرة فيها مغفرة الذنوب وفيها الفريضة في الحرم المكي ب100,000 فريضة والركعة ب100,000 ركعة، وتزور مسجد النبي وتصلي فيه وتسلم على النبي وتسلم على الصحابة، ولا إيه؟ رحلة إيمانية مباركة. فإذا احذر أن تفوت تلك الفرص والمنح الربانية. قال وقت متأخر، نعم حكمة، حتى يختبر الله الصادق من غيره. فين اللي هيقوم الليل؟ بس شوف حال الصحابة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول أحد السلف وهو الحسن البصري رحمه الله: هل رأيتم قوما مثلهم أدوا الفرائض والنوافل والتطوع وبعد هذا كله جلسوا يعتذرون لربهم؟ يا حياتهم كلها طاعة وبركة وبعدين يعتذروا. اسمع كده: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فيش نوم، قيام لله طول الليل، قيام يا ابو صلاح ساعة وقت السحر قبيل الفجر وبالأسحار هم يستغفرون. جالس يعتذر، يعتذر لربه أنه ما أدى حقه وما قام بالواجب الذي عليه. طب ماذا يقول المقصر كحالي؟ مش أقول حالك أنت، أنا حالي أنا أدرى بنفسي منك عشان ما حدش يزعل مني وأنت شايفنا مقصرين. لا أنا بتكلم عن نفسي. دول قاموا بالفرض والنفل والتطوع ثم جلس أحدهم يعتذر لربه. يا الله يا الله، احنا بقى مشغولين كل سنة في رمضان، هنصلي التراويح ازاي؟ ده الوقت متأخر، ما تصليش. انت هتعبنا ليه؟ انا قلت لك صلي، ما تصليش. انت عاملها مشكلة ليه؟ ومشاكل في المساجد وهتصلوا قد ايه وانت مالك؟ انت هنصلي براحتنا، التراويح نافله وقيام ما ياش فرض يعني، عشان تقرفني وتقول لي هتصلوا قد ايه؟ يبقى صلي انت العشاء وانصرف راشدا مؤدبا محترما، ما تعمليش فتنه. انما احنا هنصلي، اللي عايز يقيم الليل عشان مغفره الذنب هيصلي معانا. حضرتك مش عايز، ليه بقى تمنع غيرك بالفتن والمشكلات؟ فهمتوا حاجه؟ ده باب مغفره يا اخوه، فرصه. ورغم ده كله بنخفف خالص. تخيل في اوروبا بتصلي 8 ركعات، لو مثلا قلنا العشاء الساعه 11 ل 10 هتخلص الساعه 12 ل 10 عشاء وتراويح ووتر، كله اقل من ساعه. لو عنده بقى ماتش كره قدم بالليل في رمضان في كاس العالم هيقعد ساعتين ثلاثه، ما يقولش انه عنده عمل الشغل، عندهش امن، ده الفاينل كاس العالم ما يفوتش، صح؟ ويمكن يجهز كمان القعده. ويا سلام بقى لو المنتخب الوطني بتاعه بيلعب، شغل ايه؟ ناخد اجازه. انما عند الطاعه والعباده يا رب سلم. فنقول لك ما تخافش، بنصلي خفيف خالص في رمضان، وبعد كده في النصف الاخر ده بنعمل تهجد، اللي عايز بقى يقيم الليل بنختم القران في النصف الاخر من رمضان، اللي عايز اصحاب الهمم. فدي قضايا يا اخوه، عندك باب مهم قوي للمغفره، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الباب الثالث، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا. امتى يا عم الشيخ؟ في العشر الاواخر، اغتنم العشرة كلها عشان ما تتعبش، كما قال بعض السلف، من قام العشر الأخير من رمضان أدرك ليلة القدر. خلاص، ها تقعدش بتقول لي ليلة وترية ولا شف، ما تقعدش تتنطع، هم عشر ليالي كتير كتير تقومهم لله. خلاص والله من قام العشر الأخير من رمضان أدرك ليلة القدر، والله بعقد الله، هي في العشر الأخير، يبقى اللي يقيم العشر الليالي كلها والله يدرك ليلة القدر. فرب دعوة تنالها في هذه الليلة تكون سبب سعادتك في الدنيا والآخرة، وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. يبقى عندنا ليلة القدر إنك تقومها إيمانا واحتسابا لله. خلاص تجد بعض الناس ما يعرفش في العشر الأخير غير ليلة 27، وبعد كده شكر رمضان خلص. نقول لا، الله يبارك لك، هم عشرة، قوم العشرة، لا تقصر، خليك إنسان كده فاهم دينك صح عشان تحصل الخير. لأن النبي قال فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يا رب سلم، اللي يحرم يا إخوة إدراك ليلة القدر هو ده المحروم، فلازم نهتم في هذا العام نحسن استقباله بهذا بهذه او بهذه المفاهيم الطيبه. يبقى انا عندي ابواب للمغفره ثلاثه في رمضان عشان تعرف منزله رمضان. اول باب صيام رمضان قيام ايمانا واحتسابا، ثاني باب صيام رمضان ايمانا واحتسابا، الثاني قيام رمضان ايمانا واحتسابا، الثالث قيام ليله القدر ايمانا واحتسابا. طب غفر له ما تقدم، هل كل الذنوب؟ لا، مش كل الذنوب، الصغائر فقط، لأن الكبائر لا بد لها من توبة. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما مجتنبت الكبائر، مجتنبت الكبائر، إنك تبعد عن الكبيرة. لو فعلت الكبيرة يبقى الكبيرة ما تغفرش بالصيام رمضان، لكن تغفر بالتوبة الخاصة بها، يعني تندم عليها، تبعد عنها، تعزم على عدم العودة. إذا تعلقت بحقوق الناس لابد من رد المظالم لأهلها حتى يتوب الله عليك. يبقى إذن كل ما يتعلق بالمغفرة يتعلق بالصغائر، صغائر الذنوب، والصغائر لو تراكمت عليك لأهلكتك. يبقى دي فرصة للمغفرة والتنقية، واضح؟ إذن أول ثمرة مهمة غفران الذنوب، وعرفنا أبواب المغفرة على مائدة رمضان. يقول المصنفان: رغب الشارع الحكيم في صوم رمضان مبينا فضله وعلو منزلته، فلو كان على الصائم ذنوب كزبد البحر غفرت له بسبب هذه العبادة الطيبة المباركة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أي أبي هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعنه أي أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين، فقال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، والعياذ بالله، ده المحروم. قل آمين فقلت آمين الحديث. طبعا الآمين الثانية: قال جاءني جبريل فقال: رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ، قلت: من يا أخي جبريل؟ قال: من أدرك والده الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. أما الثالثة: رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ، أي كناية عن الذل والإبعاد والطرد من الرحمة، قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. هذه باب إذا مغفرة الذنوب. الباب الثاني: استجابة الدعاء والعتق من النار. استجابة الدعاء والعتق من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. في كل يوم وليلة يا إخوة عتقاء من النار. فاللهم إنا أعددنا رقابنا في هذه الأيام للعتق من النيران على مائدة رمضان، وأنت أهل لعتقها، فلا تردنا خائبين. اللهم أمين اللهم أمين. إذن يا إخوة، في كل يوم وليلة عتق، لازم تغتنموا هذه الأيام الطيبات إن بلغكم الله رمضان. نسأل الله أن يعتقنا وإياكم من النار، اللهم أمين. وبعدين من الأحاديث المنتشرة وهي لا تصح ولا تثبت عن النبي عليه السلام: من يقولون شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا باطل، لأن العتق في كل يوم وليلة مش في آخر رمضان، الرحمة في كل يوم وليلة في رمضان. خلاص كده، مش أوله رحمة وأوسطه مغفرة، لا، المغفرة في كل يوم وليلة في رمضان. النبي قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، يبقى في كل يوم وليلة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في كل يوم وليلة. يبقى الرحمة والمغفرة والعتق في كل لحظة من لحظات رمضان، لا تتعلق بالأول والوسط والآخر. هذا الحديث باطل، موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا: يكون من الصدقين والشهداء، أي من صام رمضان. عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال له النبي: من الصديقين والشهداء. الله أكبر الله أكبر. شوف الأعرابي البسيط جاي يقول للنبي: يعني لو أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أدي واحد، وإيه كمان؟ وصليت الخمس، خمس صلوات اللي علي، كويس، وأديت الزكاة، كويس، وصمت رمضان وقمته، ممن أنا؟ تقول لي: عم الشيخ ما ذكرش الحج، صح؟ قال العلماء في هذا الباب، عشان برضو دي معلومة مهمة تفيدك لما تقرأ النصوص، بعض نصوص الأركان، فتجد مثلا يذكر أربع أركان فقط أو ثلاث أركان فقط في بعض إيه الحكاية؟ قال العلماء: إما أما السائل سأل هذا السؤال قبل أن يفرض هذا الركن الذي ترك ذكره، هذه واحدة. وإما أنه فرض وأن هذا الشخص ليس من أهله، يعني من أصحاب الأعذار. فمثلا الحج شرط الاستطاعة، فلما يجي سأل يسأل عن كل الأركان الأربعة ويسيب الحج، يعني معناه أن الرجل ده إيه؟ فقير وغير مستطيع وليس عليه حج، عشان كده ما سألش عن الحج خلاص، أو ما سألش عن صيام رمضان لأنه ليس من أهله، ربما عنده عذر يمنعه من الصيام فلم يسأل عن الصيام خلاص. تقول إن شاء الله ليه ما ذكرش هنا الحج، ليه ما ذكرش في الحديث ذا الصوم؟ نقول لك يا إما أن السؤال كان قبل الفرضية، أو أنه مفروض ولكن السائل ليس من أهله، ليس من أهل هذا الركن، يعني لا ينطبق على الركن ده العذر عنده منعه من القيام به، والله أعلى وأعلى. يبقى اللي حرص على الكلام ده يا إخوة خاصة رمضان من الصديقين والشهداء. كم بقي على النداء؟ طيب الحمد لله. المسألة التالية بعنوان الترهيب من إفطار شيء من رمضان عمدا. الترهيب يعني التخويف في باب الوعيد، من إفطار شيء من رمضان عمدا. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال بضبعي يعني عضدي، العضد اللي هو بتسموه انتوا العضلات دي، الجزء اللي أعلى الذراع ماشي، ده اسمه الضبع، بضبعي أو يسمى العضد يعني أمسكاني. فأتيا بي جبلا وعرا، جبل صعب جدا، فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، يعني لا أتحمل صعود هذا الجبل صعب، فقال سنسهله لك، فصعد حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، يعني في غالب خلاص كده صعد جزء كبير من الجبل فسمع أصوات صعبة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، عواء أي صوت بكاء أهل النار، سمى بالإيه؟ بالعواء لقبحه وشدة العذاب، يا رب سلم. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشقق أشداقهم، متعلق من عراقي برجله والعياذ بالله في النار، والأفواه مشققة تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون رمضان قبل تحلة صومهم. شوف حالهم في العذاب، أفطر عمدا بدون عذر تهاونا بشأن الفريضة، وده منتشر في بلادنا الآن إلا من رحم ربي وعصم، بسبب البعد عن المنهج والطعن في ثوابت الإسلام وثوابت الدين، بقى عادي جدا الإفطار في العلن دلوقتي في الأهاوي، شباب قاعدين بيفطروا الشيش في نهار رمضان، عادي جدا سبحان الله، فنسأل الله السلامة. فشوف الحال يا إخوة، حال صعب جدا، الذي يفطر عمدا دون عذر ودون رخصة أمر خطير. طبعا بينتشر على لسان العامة والبسطاء ممن لا علم لهم هذه الأحاديث، يقول لك من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه صيام الظهر وإن صامه، حديث لا يصح، لا ينسب للنبي. لماذا؟ لأن حتى من عصى وفطر يوم عليه القضاء، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، لكن ما تقولوش ما يجزئهش صيام الظهر وإن صام، مين اللي قال كده؟ هذا لم يصدر عن النبوة أبدا، فهذا حديث لا يثبت عن نبينا ولا يصح. المسألة التالية أحكام الصيام، بعد ما عرفنا كده الثمار والترهيب من الإفطار، تعالوا بقى نتعرف على بعض الأحكام. يقول المصنفان اعلم يا مسلم يا عبد الله علمنا الله وإياك أن هذا الأجر الثر العظيم أي الكبير والخير العميم الذي لا يحصيه إلا الغفور الرحيم لن يناله إلا من صام رمضان متبعا ما سنه وبينه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من أحكام تتعلق بهذه الفريضة العظيمة وهذا الشهر المبارك. وها نحن نشرع في بيانها غير مقلدين متخذين من القرآن العظيم وصحيح السنة المطهرة وحسنها بفهم سلفنا الصالح من الأئمة الأربعة ومن قبلهم من الصحابة والتابعين سبيلا، وحسبك هذا دليلا، وقد اخترنا من مذاهبهم الفقهية أمثلها ومن أقوالهم الاجتهادية أعدلها بين يدي رمضان. ودي مسألة من الأهمية بمكان، في كل عام قبيل رمضان ينشأ هذا النزاع من أهل الأهواء، الحسابات الفلكية، وهم يقولوا لك رمضان إمتى؟ لمدة 50 سنة كمان. ها طبعا من أبطل الباطل العمل بالحساب الفلكي في دخول وخروج الشهور العربية عشان ترتاح من الآخر يعني. فنحن لا ندين بهذا أبدا، إنما ديننا ما جاء عن ربنا وعن نبينا عليه الصلاة والسلام، رؤية الهلال في بداية الشهر ونهايته. اقرأ كده القرآن، قال شهر رمضان، نقف مع كلمة شهر. يعني شهر أي اشتهر بين الناس، معلوم لدى جميع الناس، أدي واحد. وبعدين فمن شاهد منكم الشهر، شاهد يعني إيه؟ يعني رأى رؤية بصرية بالعين، أدي الشهود. فمن شاهد منكم الشهر فليصم. طب النبي يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأتموا عدة شعبان 30 يوما. خلصت القضية، الأمر يسير وسهل جدا. احنا عندنا يثبت الشهر العربي أحد أمرين، إما أن نشوف الهلال في يوم 29 من الشهر العربي، ما شفناهوش يا عم الشيخ نكمل الشهر 30 يوم، خلاص في مشكلة. العام يعرفها والجاهل يعرفها والعالم يعرفها وكل الناس تعرفها، إنما الحسابات الفلكية لا يعرفها إلا أهل التخصص. والإسلام جاء لرفع الحرج عن الأمة، دي فريضة، فلا يربطها بأمر لا يعلمه إلا الخاصة، واضح؟ إذن ربط الإسلام بداية الشهر ونهاية الشهر برؤية الهلال، ولله الحمد والمنة في بلاد المسلمين مجامع فقهية وقضاء شرعي في كثير من بلاد الإسلام يتحرون رؤية الهلال، فلماذا نمزق الأمة ونشتتها بالحسابات الفلكية؟ ودعك بقى من الأقوال الباطلة، يقول لك إحنا عشان بس في أوروبا نعرف إمتى الأجازة وما نعملش مشقة في الأعمال، كل هذه العلل الباطلة، لأن ده شرع ودين لا يتعلق بهذه العلل الباطلة الدنيوية أبدا، واضح؟ لذا يقول المصنفان إحصاء عدة شعبان، وينبغي على الأمة الإسلامية أن تحصي عدة شعبان استعدادا لرمضان، لأن الشهر يكون 29 يوما ويكون 30 يوما، فتصوم الأمة إذا رأت الهلال، فإن حال بينه وبينه سحاب قدرت له وأكملت عدة شعبان 30 يوما، لأن الله بديع السماوات والأرض جعل الأهل مواقيت ليعلم الناس عدد السنين والحساب عن طريق إيش؟ الأهلة. والشهر لا يزيد عن 30 يوما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أي لم تتمكنوا من رؤية الهلال بسبب سحاب أو قطر أو غبار أو فأكملوا شعبان 30، فأكملوا شعبان 30. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال، نهيه، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فصوموا 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، يبقى علق برؤية الهلال. يبقى دي قضية مهمة ولازم ننتبه. تقول لي عم الشيخ طب ليه بقى في أوقات الصلوات بناخد بالحسابات وما ناخدش ليه في بداية الشهر؟ أقول لك لأن أوقات الصلوات لم يرد بشأنها النص، فالإسلام رحم الأمة ورفع عنها الحرج في ده. ثم إن أوقات الصلوات تتعلق بمدار الشمس للقمر، ملاش علاقة بالقمر أصلا. أوقات الصلوات بتتعلق بظلك عن طريق الشمس. الظهر لما يكون مش عارف إيه مثل ظلك، وبعدين لما يبقى ظلك مثلك مرتين هنخش على العصر وهكذا، فتعلق بمدار الشمس ولا علاقة له بالقمر. لذا كان الأمر فيه ساعة ذاب الصلوات ملاش علاقة بالرؤية، إنما بداية الشهر ونهاية الشهر دي اسمها أشهر إيه قمرية، ملاش علاقة بالشمس، بتتعلق بالأهلة. حتى بلاش كده اسمه هلال صح؟ يعني هلال إما أقول لك تسمك إيه ولا نقول لك صلاح هل علينا، يعني هل ظهر شفناه صح ولا إيه؟ مش ده حتى المعنى الدارج عندكم في بلادكم؟ هل علينا يعني هل ظهر الله يكرمك شفناه. إما أقول لك هل هلال رمضان يعني إيه؟ بالحساب ولا شفناه؟ شفناه. فلازم الرؤية البصرية بالعين المجردة خلاص. طب يا عم الشيخ معنا ما عندناش رؤية في ألمانيا ما عنديش رؤية أخش. نقول لك نعم أحسن، احنا عندنا حاجة اسمها وحدة المطالع. وحدة ايه؟ المطالع، يعني كل دولة إسلامية تشترك معها في غالب الليل رؤيتها لك رؤية. وإحنا لله الحمد والمنة في ألمانيا كل بلاد الإسلام المحيطة نشترك معها في معظم الليل ولا إيه؟ أنا هنا في ألمانيا توقيتنا دلوقتي الساعة كام؟ 9:30 و5 هي في مصر نفس التوقيت عندي في بلدي مصر 9:30 و5 بالليل. هتلاقيها في السعودية قبلها بساعة أو بعدها بساعة، هتلاقيها في الأردن كذلك، في اليمن كذلك، في الكويت كذلك، في بلاد الخليج كذلك، في المغرب العربي هناك كذلك، في الجزائر، في تونس، في ليبيا كذلك. يبقى إذن بنشترك مع بلاد الإسلام في إيه؟ في غالب الليل. فإن رأت دولة إسلامية تعتمد الرؤية البصرية هلال رمضان فمن شهد منكم الشهر إيه؟ فليصوم. الأمة كلها تصوم. واختلف الفقهاء بس في قضية تعدد المطالع، وهذا خلاف سائغ بين العلماء. قال لك في بعض البلاد لها مطالع غير مطالعنا لا حرج، لكن بتاخد بإيه؟ بالرؤية، فأجمع على رؤية الهلال. لكن اختلفوا في إيه؟ في المطالع فقط، إنما الرؤية ما ده فيها إجماع. فيجي لنا بقى صاحب هوى يقول لك الحسابات الفلكية، نقول له ناين بلغة الألمان، هذا ديننا ونحن نتبع فيه كتاب ربنا وهدي نبينا وإجماع صحابة نبينا رضي الله عنهم أجمعين. ثم إن النبي قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، وأشار مرتين ثم 9 وهكذا 3 مرات بكفاية 30. يبقى الشهر عندنا إما 29 وإما 30. وللأسف هم يتخذون من هذا الحديث ويلوون عنقه الاتهام الأم. نقول لك أبدا أنتوا مش فاهمين حاجة. النبي يتكلم على قضية الشهور وبداية الهلال، قال لك في الهلال ما احناش بنحسب، ما بناخدش بالحساب، نحن أمة أمية في مجال أخذ برؤية البصر، مش إن إحنا أمة أمية ما بنقرأش ولا نكتب. يا جاهل، إنما يقولش كده أبدا. ده بيقول لك فين الشهر هكذا، يعني في قضية الشهور حتى قال لك لا نكتب ولا نحسب، يعني لا نكتب ولا نحسب في قضية الهلال أبدا. ما نقولش بالحسابات كده نقعد نكتب بعد كام سنة هيجي، لا 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 ما عندناش الكلام ده. يبقى في مقام رؤية الهلال ما عندناش حساب، عندنا رؤية بصرية، إنما الأمة فيها العلماء وفيها الكتب وفيها القراء. يعني هل النبي اللي كان عنده كتبة الوحي كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وثابت بن زيد اللي قاعدين يكتبوا للنبي يقول لك نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، أما دول بيعملوا إيه الكتبة دول اللي عند النبي؟ مش يقول لك لا ده مش معناه في مقام العلم، لا في مقام العلم فيه العلماء والمهندسين والكتب، الأمة فيها ما شاء الله الجهابذة في العلم. لكن بيقول لك على قضية إيه بداية الشهر ونهاية الشهر لا نعمل بالحسابات الفلكية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ده حتى بتوع الحسابات مختلفون على أنفسهم. يا رب سلم. إذن يا إخوة دي مسألة هامة في قضية رمضان يثبت برؤية الهلال، فإن تم عدم الرؤية لمطر أو لسحاب أو لقطر فبنأخذ بإتمام شعبان 30 يوما ولا نأخذ بالحسابات الفلكية مطلقا. هذا ديننا وهذا منهجنا. فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع أحكام الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.